إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول عز وجل في سياق قصة إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. قص الله عز وجل علينا قصص أنبيائه ورسله لكي نتخذ منهم العبرة والأسوة، ولكي نعلم أن هذه الدعوة دعوة واحدة، وأن هذا دين واحد، دين الله عز وجل. وقص الله عز وجل فيما قص علينا بعدما ذكر هؤلاء المشركين الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعدهم بأنواع النار وأنواع العذاب في الدنيا والآخرة، فذكر الله عز وجل قصص جملة من أنبيائه ورسله في سياق واحد. فبدأ بقصة نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض، ثم ذكر الله عز وجل بعدها: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إنه من دينه، لأنه كان بين إبراهيم وبين نوح عليه السلام جيلين أو ثلاثة أو أكثر، ولكنه كان من شيعته، أي من أتباع دينه، من أتباع دين الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به الرسل جميعا. وأثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام أنه من شيعة نوح، وأنه من شيعة هذا الدين الذي هو دين الله تبارك وتعالى، وأنه أتى ربه بقلب سليم. تلك هي الصفة الجامعة لهذا الأب الرحيم، لهذا الذي جعله الله عز وجل للناس إماما، لهذا الذي جعله الله إماما لهذه الملة، وأكرمه الله عز وجل أن جعل الأنبياء من بعده من نسله عليه السلام. ذكر الله عز وجل وقص علينا طرفا من جهاده عليه السلام، ومحاجته لقومه، وما آذوه به، وإلقائه في النيران، وكيف أنقذه الله عز وجل. ثم جاء دور تلك المرحلة من جهاده عليه السلام، حيث ترك الأهل والوطن، ترك قومه مهاجرا إلى ربه عز وجل، لما أيس من أن يجد فيهم آذانا صاغية لدعوة الله عز وجل، ولما يأس أن يجد فيهم استجابة لدين الله عز وجل، رحل بدعوته، ورحل بمن آمن معه، ولم يؤمن معه إلا ابن أخيه لوط عليه السلام، وإلا زوجته سارة، فهاجر بهما عليه السلام. هاجر إلى ربه وذهب إلى ربه، يبحث عن سبيل يطيع به ربه، يبحث عن مكان ينشر فيه دين الله تبارك وتعالى، كما كان أيضا تلك سنة ابنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وهي أحب البلاد إليه عليه السلام، لكي يجد مكانا ينشر فيه دين الله تبارك وتعالى. ورسل الله عز وجل بشر كالبشر، يتألمون مما يتألم به البشر، ويفرحون مما يفرح به البشر، ولكن قلوبهم سليمة امتلأت بحب الله وامتلأت بتوحيد الله عز وجل، يقدمون حب الله عز وجل على كل محبة غيرها. فها هو يترك أهله، وها هو يترك وطنه، وها هو يشتاق إلى أن يكون له أنيس، فيسأل ربه عز وجل أن يرزقه الذرية. ولكن أنبياء الله عز وجل ليس لهم أن يسألوا الله عز وجل متاعا دنيويا محضا، وإنما متى سألوا شيئا من متاع الدنيا فإنما يسألونه للآخرة. ولذا سأل ربه عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة، إنه لا يريد كما يريد كثير من الناس ذرية تحمل اسمه وفقط، بل إنه يريد ذرية صالحة تحمل منهجه، تحمل دينه، يضاعف له بها أعماله عند الله عز وجل، حيث تكون هذه الذرية من كسبه، مما تكتب حسناتهم في ميزان حسناته. ولذا كانت تلك هي النية التي يسأل بها رسل الله وأنبياءه ربهم عز وجل أن يرزقهم الذرية، إنما يريدون الذرية الصالحة. وينبغي أن يكون هذا هو ديدن كل مؤمن بالله عز وجل، أنه متى سأل الله عز وجل شيئا من الدنيا فإنه ينبغي أن يريده للآخرة، وينبغي أن يوطن قلبه على أنه إنما يريده للآخرة، ويظهر هذا المحك عندما تتعارض الرغبات، وعندما يضطر إلى أن يترك شيئا من دنياه لله عز وجل. سأل ربه عز وجل أن يهب له من الصالحين، واستجاب له ربه سبحانه وتعالى، وبشره ربه عز وجل بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه السلام على الراجح من أقوال المفسرين. وقد دس بعض أهل الكتاب روايات أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، حسدا منهم على أمة الإسلام، وحسدا منهم على أمة العرب، حيث أرادوا أن يستأثروا بهذا الفضل. وقد اغتر بها بعض المفسرين، ذلك أنهم يعلمون أن أمة الإسلام لا تدعو إلى قومية ولا إلى عصبية، فليس لنا شأن أن يكون الذبيح هو إسماعيل أو أن يكون الذبيح هو إسحاق، فكلاهما نبي من أنبياء الله، وكلاهما من أنبياء نبي الله إبراهيم، وكلاهما نحبهما ونتولاهما ونسير على طريقتهما من توحيد الله عز وجل وإعلاء كلمته، ولكننا نذكر الأخبار التي وردت ونفحصها ونمحصها، فوجدنا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، ولا يضرنا أن كان هذا أو ذاك، فنحن أتباع جميع الأنبياء، ونحن الذين ورثنا عنهم توحيدهم، ونحن الذين ورثنا عنهم دينهم، ولا حظ ولا نصيب لهؤلاء الذين لا ينتسبون إلى الأنبياء إلا بمجرد النسب. ولذا فلم يجد كثير من المفسرين حرجا في أن يذكر أن الذبيح هو إسحاق، وإن كان هذا ينافي سياق الآيات وينافي سياق ترتيب التاريخ، فالراجح أنه إسماعيل عليه السلام الذي بشر الله عز وجل إبراهيم بأنه غلام حليم، ولما بشره بإسحاق بشره بأنه غلام عليم، وذلك أن إسماعيل عليه السلام سيبتلى بهذا الحدث الجلل الذي يتطلب هذا الحلم الشديد، فكان من رحمة الله عز وجل بإبراهيم عليه السلام أنه بشره بإسماعيل قبل أن يولد، وأخبره أنه حليم، حتى حينما يأتي الابتلاء وحينما يأتي البلاء المبين وحينما يأمره بذبحه، فإنه يكون عالما أن هذا غلاما حليما، فهذا مما يسري عنه ومما يعينه على تنفيذ أمر ربه سبحانه وتعالى. بينما بشره الله عز وجل بإسحاق بأنه غلام عليم، ذلك لأن الله عز وجل جعل في ذريته النبوة والكتاب. بشره الله عز وجل بإسماعيل عليه السلام الذي هو باتفاق المسلمين واتفاق أهل الكتاب هو بكر إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق، ولذا قد ورد عندهم أن الله عز وجل أمر إبراهيم بأن يذبح ولده وبكره، وبكره هو إسماعيل عليه السلام. وإنما كانت قصة الذبح في مكة وما حولها، ولم يكن لإسحاق عليه السلام وجود في هذه المنطقة، وإنما كانت هي تلك المنطقة التي أسكن إبراهيم عليه السلام أم ولده هاجر وإسماعيل عليهما السلام، أسكنهما في هذه البقعة لما أراد الله عز وجل أن يشرفها وأن يكرمها. بشره الله عز وجل بهذا الغلام الحليم، ثم أخبرنا الله عز وجل أنه لما بلغ هذا الغلام الحليم مع أبيه السعي، لما اشتد عوده وذهبت مشقته وأقبلت منفعته، ذهبت السنوات الشديدة التي يشتد على الأبوين فيها أمر الأطفال ويحتاجون فيها إلى الرعاية، وأقبلت السنوات التي يمكن أن يسعى فيها هذا الغلام مع أبيه، والذي يمكن أن يساند فيها أبيه وهو غلام حليم. إن لم تكن عاطفة الأبوة كافية في أن يشفق الأب على ابنه فينضم إليها أنه غلام حليم، وأنه من أفضل ما يوجد من الأبناء. وابتلى الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام أن أراه في منامه أن يذبح ولده، والأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، ولذا فرؤياهم وحي من عند الله تبارك وتعالى. لم يقص الله عز وجل علينا كيف رأى إبراهيم عليه السلام هذه الرؤيا، ولا قص علينا شيئا من هذا، اختصر هذا الأمر اختصارا لكي نعلم أن إبراهيم عليه السلام بمجرد أن رأى الرؤيا لم يفكر ولم يتردد ولم يعتمد له شيء من الشك ولا الريبة، وإنما ساق الله عز وجل ما عرضه إبراهيم عليه السلام على إسماعيل عليه السلام مباشرة، وكأن الأمر مر كلمح البصر، وكأن الأمر مر سريعا جدا، لأنه إبراهيم عليه السلام، لأنه إمام هذه الملة، لأنه الذي أتى ربه بقلب سليم، لأنه الذي لا يزاحم في حب الله عز وجل شيء في قلبه مهما عظم هذا الشيء، ومهما اشتد تعلق البشر به، ومهما كان هذا الشيء كان مشتاقا إليه في يوم من الأيام وسأل ربه إياه في يوم من الأيام، فإنه لم يتردد عليه السلام، وإنما أتى لابنه ليعرض عليه الأمر. وأنت حينما تنظر إلى سياق هذه الآيات لولا تدبرك في ألفاظها ومعانيها لا تكاد تلحظ في وقعها ولا في ألفاظها أن هناك أمرا جللا وأن هناك مصيبة عظيمة. إن سياق الآيات يمر في ألفاظ هادئة وكأن الأمر في غاية السهولة واليسر، وكأنه حديث يسير بين أب وابنه. هكذا أراد الله عز وجل أن ينقل لك تلك الطمأنينة وتلك السكينة وهذا الحلم الذي من الله عليه، الذي من الله على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام به. إنما تخبرك الآيات في تتابع رقيق ليس فيه ألفاظا فيه شدة ولا استخداما لألفاظ المصيبة ولا الحزن ولا غيرها، وإنما أشارت الآيات بعدما أخبرت بمجيء الفرج من الله تبارك وتعالى أن هذا هو البلاء المبين، لكي ينتقل إليك الشعور بالطمأنينة والسكينة. هذا هو الإيمان الذي جعل من إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، الذي جعل من إبراهيم عليه السلام إماما لهذه الملة. هذا هو الإيمان الذي جعل إبراهيم عليه السلام يكتب الله له هذا الثناء الحسن في عصره وبعد عصره، يكتب الله له الثناء الحسن في الأولين والآخرين في سكون وطمأنينة، يعرض الكلام على ابنه الحليم. وقد بشره الله عز وجل يوم بشره به أنه غلام حليم، ولذا لم يجد صعوبة في أن يعرض عليه هذا الأمر، وكأنه يعرض عليه رحلة أو نزهة أو غير هذا من الأمور اليسيرة، عرض عليه الأمر الأمر، وهو واثق بتأييد ربه عز وجل، وهو واثق بنصر ربه عز وجل. تلك نفوس قد أسلمت قيادها لله عز وجل، قد استسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه خير ومصلحة. ولو أمضي هذا الأمر إلى أن ذبحه بالفعل فهذا كان ولا بد سيكون فيه المصلحة بإذن الله تبارك وتعالى، ولذا لم يجد هناك أي نوع من الغضاضة أن يعرض عليه الأمر. كان بوسعه أن يذبحه غيلة وفجأة، ولم يكلفه الله عز وجل إلا بأن يذبحه، ولم يكلفه بأن يجعله يستسلم له راضيا، ولكنه أراد من ابنه أن يشركه في الأجر، أراد له أن يستسلم هو الآخر لأمر الله عز وجل. إنه سأل الله يوم سأله أن يهب له غلاما صالحا، وها هي الفرصة إذا كان هو سيقدم ابنه قربانا لله عز وجل، فليجعل هذا الابن هو الآخر شريكا في الأجر، وليجعله يجود بنفسه في سبيل الله عز وجل. عرض عليه الأمر يا بني بذلك النداء الرقيق الذي يدل على أن صاحبه يمتلئ رحمة ورقة، ولكنه أمر الله عز وجل. رغم ما في هذا العرض من قسوة، إلا أنه يبين أنه ما بيده حيلة، إن قلبه يمتلئ حنانا ورأفة ورحمة، ولكنه أمر الله عز وجل الذي لا ينبغي أن يرد ولا ينبغي أن يناقش، بل ينبغي أن يستسلم له العباد استسلاما لله عز وجل. وإن تعجب من أمر هذا الشيخ الذي أفنى عمره في دعوة التوحيد، وإن تعجب من أمر هذا الشيخ الذي جعله الله إماما للناس، وإن تعجب من أمر هذا الشيخ الذي أدخل النيران قبل هذا وخرج منها سليما بفضل الله عز وجل، فاعجب لأمر هذا الفتى الذي جاوز الاحتلام بقليل، وكان عمره آنذاك 11 سنة أو 13 سنة أو قريبا من هذا، كان بلغ السعي، لم يبلغ أكثر من هذا، بلغ السعي والعمل أي بلغ الاحتلام. فاعجب له ولحلمه كيف تلقى الأمر بهذا الإيمان الواثق بالله عز وجل، وكيف لم يتردد كما لم يتردد أبوه، ولم يشك كما لم يشك أبوه، ولم يرتاب كما لم يرتاب أبوه، وإنما سلم لأمر الله عز وجل وصر عن أبيه وأمره أن يفعل ما يؤمر. هذا منه نوع حلم وعلم ونوع أدب مع أبيه، أنه يخبره بأنه يعلم أن هذا أمر الله، وأنه متى فعله لم يقل له اذبحني، فإن هذا فيه نوع من الجفاء في الخطاب، وإنما كنا عن هذا ووصفه بأنه أمر من الله عز وجل. فلذا فهو مقدم لعذر أبيه، وهو يعلم أن أباه إنما يطيع الله تبارك وتعالى. ثم صر عنه مرة ثانية حينما أخبره أنه قد وطن نفسه على الصبر، وأنه سيكون صابرا محتسبا لأمر الله عز وجل ولقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم ازداد علما وحلما لما علق الأمر على مشيئة الله سبحانه وتعالى، أدبا مع ربه عز وجل، فجمع بين الإيمان واليقين والتوكل وحسن الأدب مع ربه سبحانه وتعالى وحسن الأدب مع أبيه. وإنما تأدب مع هذا الأب بهذا الخطاب الرقيق، وتأدب مع ربه عز وجل حينما لم يجزم في شيء من الغيب، وحينما لم يمدح نفسه ولم يثني على نفسه، وإنما أحال الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. وكم من الناس يمن الله عليهم بأنواع يسيرة من الطاعات، إذا ما قرنت بطاعات هؤلاء الأفاضل لكانت بضاعة مزجاة، ثم يمدحون أنفسهم ويثنون على أنفسهم، ولا يرجعون الفضل إلى ربهم وإلههم الذي من عليهم بنعمة الإسلام، والذي من عليهم بهذه الطاعات، فها هو عليه السلام يجمع في تلك العبارة الوجيزة البليغة الرقيقة بين هذا الأدب مع ربه وهذا الأدب مع أبيه وهذا الاستسلام لأمر الله عز وجل. فلما أسلم أسلم لله عز وجل. هذا هو دين الله. الإسلام هو الاستسلام لأمر الله عز وجل، ألا تجعل شيئا مقدما على أمر الله، ولا تجعل حبا في قلبك مقدما على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من المسلمين اليوم يدعي محبة الله عز وجل ثم يقدم أنواعا من المحاب على محبة الله عز وجل، يقدم محبة الأهل والولد ومحبة الدينار والدرهم، يقدم هذا على محبة الله عز وجل، بل صار ينادى في المسلمين أن يقدموا محبة الجيران وإن كفروا بالله عز وجل، وإن سبوا الله سبحانه وتعالى، وإن نسبوا إلى الله عز وجل النقائص والعيوب. فينادى في المسلمين أن يحبونهم لأنهم جيرانهم أو شركاءهم في الوطن الواحد أو في المصير الواحد. وها هو إبراهيم عليه السلام إمام هذه الملة يقول لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وها هو عليه السلام يهاجر تاركا أرضه وتاركا وطنه وتاركا أبيه وقومه لكي يبحث عن مكان ينشر فيه دين الله. وها هو إبراهيم عليه السلام مرة ثانية يسكن ذريته في واد غير ذي ذرع، وها هو مرة ثالثة ومع من؟ مع ابنه الحليم، مع ابنه المطيع لله تبارك وتعالى. لم يكفر بالله عز وجل ولم ينسب إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، ليس له أي جريرة تذكر، إنه غلام حليم شهد له ربه عز وجل بهذا قبل أن يوجد على وجه الأرض، وها هو يقدمه قربانا لله تبارك وتعالى. هذا هو الإسلام، هذا هو الاستسلام لله عز وجل، ألا يقدم العبد محبة أي شيء كان على محبة الله تبارك وتعالى، وألا يخوض بعقله في أمر الله عز وجل، بل يعلم أن الله عز وجل عليم خبير لطيف في حكمه سبحانه وتعالى، فلا يتدخل في شرع الله عز وجل ولا يعرض كتاب الله على رأيه، وإنما يتهم رأيه ويتهم هواه ويقبل على أمر الله تبارك وتعالى. وإن كان الله عز وجل رحمة بالعباد لم يبتلي الأمة بمثل هذا البلاء المبين، وإنما أرسل لهم رسوله صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلن تجد في دين الله عز وجل في الوضع الذي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بعدما أتم الله هذا الدين وأكمل الشرع، لن تجد أي أمر من الأوامر من باب الابتلاء المحض كما كان لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإنما ستجد الأمر إباحة كل طيب والنهي عن كل خبيث، إلا أن العقول قد لا تدرك أنواعا من الطيبات وقد لا تدرك أنواعا من الخبائث، فعليها أن تسلم لأمر الله وعليها أن تقبل بدين الله إذا ادعت أنها على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم عليه السلام الذي أسلم لله عز وجل واستسلم لله سبحانه وتعالى وفرغ قلبه من جميع الشواغل التي تشغله عن الله تبارك وتعالى، حينئذ تداركتهما رحمة الله عز وجل وقد ابتلاهما الله عز وجل البلاء المبين، وظهر امتثالهما لأمر الله وظهر شرفهما لأهل الأرض قاطبة، وظهر لجميع الخلق بعد ذلك كيف جعل الله عز وجل إبراهيم إماما لهذه الملة، لأنه لم يتردد لحظة عن إطاعة أمر ربه عز وجل، بل قد وضع المدية بالفعل على رقبة ابنه وكاد أن يذبحه لولا أن أتاه النداء من ربه ولولا أن فداه الله عز وجل بهذا الذبح العظيم. جعل الله عز وجل له تحلة من رؤيته أن جعل له ذبحا بديلا عن ابنه، فصارت هذه سنة من سنن إمام هذه الملة، أحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها لهذه الأمة وأكدها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، مبالغة في الزجر منه صلى الله عليه وسلم عمن وجد سعة في أن يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام الذي جاد بولده، ثم شرع الله عز وجل لنا أن نجود بذبيحة من الذبائح نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، وتكون توسعة على الأهل والولد والفقراء والمساكين. فمن وجد هذه السعة لكي يتبع ملة أبيه إبراهيم فلم يفعل، فقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في زجره، حتى قال كثير من أهل العلم أن هذا من جملة الواجبات، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، بكبش عمن لم يضحي من أمته، فأجزأ صلى الله عليه وسلم عن جميع أمته من بعده رحمة وشفقة بهم، فصار الأمر من آكد المستحبات بعدما كان واجبا. ولذا يتأكد في حق كل من وجد سعة أن يحيي ملة أبيه إبراهيم، وأن يتذكر تلك الدروس التي أرادنا الله عز وجل أن نتعلمها من إمام ملتنا، من الاستسلام لأمر الله عز وجل، والتضحية في سبيل الله عز وجل، وأن نجود بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومتى كان هذا قربانا نقربه إلى ربنا، وقد علمنا أن إمام ملتنا قد هم أن يجود بابنه، فحري بكل أحد أن يجود بهدية جيدة وقربان عظيم يقدمه لربه عز وجل. ولذا كلما كانت الأضحية أوفر لحما وأجمل شكلا، كلما كانت أقرب إلى الله عز وجل. فهذا من آكد المستحبات في الأضحية، أن ينتقى أجودها لحما وأجودها شكلا، ولا يجزئ فيها ما هو معيب في خلقته، كالعرجاء البين عرجها، والعمياء البين عميها، والصماء البين صمها، والمقطوعة الأذن، والمقطوعة القرن، والمقطوعة الإلية، وكل ما يلحقها نوع من أنواع الذم أو النقص أو المرض، فإن هذا مما لا يليق أن يقدم قربانا لله عز وجل. وينبغي أيضا أن يراعى فيها السن المجزئة، فإنه قربان يقرب إلى الله، فينبغي أن يراعى فيها الشروط التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا ينبغي أن يكون قربانا إلا متى استتم واكتمل، وإنما يكتمل نمو هذه البهائم إذا ما أسنت، إذا ما أسقطت أسنانها اللبنية وشرعت في مرحلة البلوغ الكامل، فإنه لا يجزئ من بهيمة الأنعام إلا مسنة، سواء كان هذا من الماعز أو من البقر أو من الإبل. وإن ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزعة من الضأن، وهو الضأن الذي لم يبلغ أن يكون مسنا ولكنه قد امتلأ ظهره لحما، فهذا مما يجزئ في الأضحية. وما سوى الضأن من الماعز أو البقر أو الإبل فإنه ينبغي أن يكون مسنا بأن تكون سقطت أسنانه اللبنية، وهذا يكون غالبا في الماعز بعد إتمام السنة، بعد سنة وشهرين أو نحوا من هذا، وغالبا ما يكون في البقر بعد سنتين وشهرين أو ثلاثة أو قريبا من هذا، ويكون في الإبل بعد الخمس سنوات. ويجزئ الضأن والماعز، تجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراك في البقر والإبل، فيجزئ البقرة أو الإبل عن سبعة، فيمكن أن يشترك سبعة في أضحية، ويمكن أن يشترك سبعة، بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحمة، شريطة أن يكون الذبح في موعده الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تكون شعيرة عامة للأمة، لكي تكون شعيرة عامة للأمة، ولكي يكون فيها امتثال لأمر الله عز وجل. فصل لربك وانحر، فإنما يكون النحر بعد الصلاة، شريعة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعيرة من شعائر هذه الأمة ينبغي أن يعلن بها وأن تظهر فرحا بشرع الله تبارك وتعالى، وفرحا بنعم الله تبارك وتعالى، واستنانا بملة إمام هذه الملة إبراهيم عليه السلام، جعلنا الله من أتباع ملته وأتباع دين رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد ذكرنا ما من الله عز وجل به على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من هذا البلاء المبين الذي كشفه الله عز وجل عنهما بعدما رزقهما أجره حينما أقدما على امتثال أمر الله عز وجل، وما شرف الله به هذه الأمة التي جعلها من هذا النسل المبارك الذي جعل نبيها من هذا النسب الشريف المبارك، وما شرع لها من إحياء هذه السنة الإبراهيمية ومن إعلاء شأن هذه الملة مما لا يشاركها فيه أحد من أدعياء الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. فقد ادعى الانتساب لإبراهيم عليه السلام جميع الملل من بعده، ولكن لم يصدق في دعواه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولا لأنهم وحدوا الله عز وجل كما وحده إبراهيم عليه السلام، وثانيا لأنهم حافظوا شعائر إبراهيم، فهم الذين يعظمون الأضحية، وهم الذين يعظمون الحرم، وهم الذين يعظمون الحج إلى بيت الله الحرام، فهم بالفعل أتباع إبراهيم عليه السلام ووارثوا شرعه ووارثوا ملته. وإن كان الشيء بالشيء يذكر، فإن هناك قصة للفداء والتضحية، قصة باطلة مليئة بالكذب والكفر والكذب على الله تبارك وتعالى، ناسب أن نذكرها حيث ذكرنا قصة التضحية التي أخبرنا الله عز وجل بها وحيا من السماء، والتي شرع لنا إحياءها فأحييناها بفضل الله تبارك وتعالى. تلك القصة الكاذبة التي أوحاها الشيطان إلى أوليائه حينما أراد أن يصدهم عن دين الله، وحينما أراد أن يحرفهم عن اتباع ملة إبراهيم التي هي توحيد الله عز وجل، والتي جاء بها جميع أنبياء بني إسرائيل من بعده، موسى وعيسى عليهما السلام جاءوا إلى الله عز وجل بالتوحيد. فلما استحوذ الشيطان على أتباعهما وأراد أن يحرفهما عن دين الله تبارك وتعالى، سول لهم تلك القصة السخيفة العجيبة التي لا يمكن لعاقل أن يصدقها على الله عز وجل. إنه يجوز لله عز وجل أن يبتلي بعض خلقه بأن يأبره بذبح ولده، ومع ذلك فقد كشف الله عز وجل ذلك البلاء قبل أن يقع، ولكن هؤلاء يزعمون أن خطيئة آدم عليه السلام لم يستطع رب العزة عز وجل أن يغفرها، وأنها بقيت خطيئة موروثة في بنيه يرثها أبناءه جيل بعد جيل بما فيهم أنبياء الله عز وجل، وأن تلك الخطيئة الأولى التي يزعمون إنما عقابها أن يسجن بنو آدم جميعا في سجن إبليس في النار والعياذ بالله، وكأنهم جعلوا إبليس شريكا في الربوبية مع الله عز وجل، بل جعلوه غالب على أمره، والله عز وجل فيما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يستطيع أن يغفر لبني آدم خطيئة أخطأها أبوهم مع أنه أخطأ ونسي ولم يكن له عزم على المعصية، فلم يغفرها له ربه بل وورثها بنيه، ولم يستطع أن يغفرها لهم، حتى احتال تلك الحيلة من أنه لا بد أن يقدم قربانا، الرب هو الذي يقدم قربانا في عرف هؤلاء، بدلا أن يقدم البشر قرابين لربهم عز وجل، إذ بهم يعتقدون أن الرب هو الذي سيقدم قربانا، ولمن سيتقرب الرب، ولمن سيقدم الله عز وجل القرابين، هل سيقدمها إلى إبليس اللعين لكي يخرج أنبياءه ورسله من سجنه في النار والعياذ بالله؟ هكذا يقولون، والقصة من أولها إلى آخرها مليئة بالكذب والباطل، وليس هناك محل لأن تسأل، لأنه لن تجد هناك إجابة، إنما هي أنواع من الباطل ركبت بعضها فوق بعض، فالرب عز وجل هو الذي سيقدم القرابين ولن يقدم قربانا عاديا، إنه لابد وأن يقدم قربانا يمت له بنسب، ولا يصلح أن يقدم قربانا من خلقه، فلا بد أن يقدم قربانا يكون بينه وبينه نسب. ولذا احتاج الرب عز وجل في زعمهم وفي باطلهم إلى أن يكون له ابن، وليس له حاجة في أن يكون له ابن إلا لكي يقدمه قربانا، وإلا لكي يكفر به عن خطايا بني آدم. أرأيتم هذا العجب العجاب؟ أرأيتم ما يصفون به ربهم عز وجل؟ أرأيتم عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى؟ ثم يخرج علينا من يقول هم يعبدون الإله الذي نعبد. هل إلهنا الذي نعبد عاجز عن أن يغفر الذنوب؟ هل إلهنا الذي نعبد لا يستطيع أن يغفر الذنوب لبني آدم؟ هل إلهنا الذي نعبد يقدم القرابين للجن والشياطين أو لغيرهم؟ هل إلهنا الذي نعبد اتخذ صاحبة وولدا؟ لقد احتاجوا أن يقولوا أنه اتخذ صاحبة وولدا، وقد اضطربت عباراتهم في كيف اتخذ الصاحبة، وحقيقة عقيدتهم أنه اتخذ صاحبة كما يتخذ الرجل المرأة وكما يغشى الرجل المرأة، ولكنهم يخجلون من تلك العقيدة فلا يصرحون بها إلا لخواصهم، ولكن هذه هي حقيقة عقيدتهم الموجودة في بطون كتبهم التي يستأثرون بها ولا ينشرونها على عوامهم. وعلى أي حال، فقد اعتقدوا أن الله عز وجل اتخذ الصاحبة بأي هيئة كانت، وأنه اتخذ الولد وأنه صار له ولدا، وهذا الولد لكي يكفر عن خطايا بني آدم فينبغي أن يكون من بني آدم، وهذا من أعجب أباطيلهم، ليس فقط لأنه من باب نسبة النقائص والعيوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه من باب الجمع بين المتناقضات والجمع بين المستحيلات. كيف يكون ابنا لله؟ وكيف يكون ابنا لبني آدم؟ وكيف يكون بلا أب؟ وكيف تنطبق عليه البشارة التي زعموا أنها كانت بشارة به، وأنه نبي من نسل داود عليه السلام؟ فلم يجدوا حيلة لكي ينسبوه إلى داود عليه السلام إلا أن ينسبوه إلى خطيب أمه كما يقول اليهود، وكأنهم صدقوا فيها الإفك الذي افتراه اليهود عليها. وهكذا جمعوا بين أنواع من الباطل وأنواع من الكذب وأنواع من التناقض، فهو من جهة ابن لله ومن جهة ابن لداود عليه السلام عن طريق خطيب أمه يوسف النجار، ومن جهة هو من بني آدم، ومن جهة هو الله نفسه أو هو جزء من الله عز وجل، ومن جهة أخرى هو خروف الرب عز وجل. أوالله هكذا يقولون وهكذا يمدحونه وهكذا يصلون له، أنه خروف الرب الذي أرسله الرب ليذبح لكي يكفر عن خطايا بني آدم. أنت تذبح الخراف من بهيمة الأنعام وتشكر ربك عز وجل على ما رزقك من بهيمة الأنعام، وقبل هذا تشكر ربك عز وجل على ما رزقك من نعمة الإسلام. إنه لا يجوز لأحد أن يذبح خروفا من بهيمة الأنعام قبل أن يسمي الله عز وجل، لأن هذه نفس لا يستجاز قتلها ولا ذبحها إلا بإذن من خالقها. فنحن معشر المسلمين لا نستجيز الذبح إلا مع ذكر اسم الله عز وجل، ومتى ذبح كائن من الكائنات بدون ذكر اسم لله عز وجل فهذه نسمة قد قتلت دون إذن من ربها وخالقها، فلا يجوز أن يؤكل لحمها، ولا يجوز أن تكون من الحلال الطيب. وهؤلاء يزعمون أن الله عز وجل أرسل ابنه ووحيدا ليكون خروفا لبني آدم يفدي خطاياهم التي لم يستطع الله عز وجل أن يغفرها، ثم ويا ليت الذبح كان ذبحا حسنا، ويا ليته كان كما أمر الله عز وجل حينما نذبح الخراف أن نحسن الذبح وأن نحسن القتل. بل زعموا أن الرب عز وجل لما أرسل وحيده لكي يكون خروفا لبني آدم إنما جعلهم يتسلطون عليه بأنواع من الشتم والسب والبسط والصفع على قفاه وإلباسه تاجا من الشوك ودق المصامير في يديه وفي رجليه. ولو كان الأمر كما يقولون رغم ما فيه من كثرة الكذب ورغم ما فيه من من كثرة نسبة النقص والعيب إلى الله عز وجل لما كان هناك حاجة إلى صراخ وعويل. هذا الذي ينسبونه إلى هذا الذي جعلوه طارة إلها وجعلوه طارة خروفا كيف يصيح وكيف يعول وهو يعلم أن هذه رسالته وهو يعلم أن هذه مهمته وهو يعلم أنه خروف الرب كما زعم والعياذ بالله. ولكنه الباطل الذي هو لجلج لا يستقيم ولا يستقيم على حال وإنما يظهر اضطرابه ويظهر تناقضه بفضل الله تبارك وتعالى. هذه عقيدتهم في الفداء وهذه عقيدتهم في التضحية. وإن تعجب من هؤلاء فاعجب ممن من الله عليه بنعمة الإسلام واعجب ممن من الله عليه بنعمة التوحيد يستجد أن يشارك في مثل هذه المناسبات أو يستجد أن يهنئ هؤلاء الذين ما تركوا أحدا ممن نعتقد شرفه وفضله إلا سبوه بداية من الله عز وجل الذي نسبوا إليه كل هذا النقص مرورا بأنبياء الله عز وجل حتى هذا النبي الذي أله جعله في نهاية الأمر خروفا يفدي خطايا بني آدم وإنما نعتقد نحن أنه نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من أولي العزم من الرسل الذين نعظمهم ونؤمن بهم ونسلم عليهم فكيف يجوز لنا أن نهنئهم بهذا ونقول إنما نهنئهم بنية أن هذا تعظيم لرسول نؤمن به. وهل هذا هو الرسول الذي نؤمن به؟ هل هذا هو الإله الذي نؤمن به؟ هل هذا هو الرسول الذي أرسل في مهمة لا يعرفها؟ هل هذا هو الرسول الذي جعل خروفا لتكفير خطايا بني البشر؟ هل هذا الذي أخذ يصيح وهو في زعمهم أرسل لهذه المهمة؟ إن السياق القرآني حينما أخبرك عن قصة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ساق إليك سياقا هادئا مطمئنا لتعلم أن هؤلاء لما علموا أن هذا أمر الله سلموا لله عز وجل. ولو كان هذا الشأن مع عيسى عليه السلام لكان اللائق به كما كان هو اللائق بآبائه أن يكون مستسلما لأمر الله راضيا بقضاء الله عز وجل لا كما ينسبون إليه من الصراخ والعويل والعياذ بالله. كذب على كذب ولكنهم يريدون أن يستميلوا القلوب. إذا كانت العقول لا يمكنها أن تستوعب هذا الباطل فليكن الخطاب للقلوب وليكن الصراخ والتهويل لكي تقبل القلوب على هذا الباطل. ولما امتلكوا من أدوات الإعلام ما يجعل الخيال وكأنه حقيقة وكأنه رأي العين أصبحوا ينفقون الملايين لكي يصوروا تلك المشاهد ولكي يراها الرائي فيتوهم أنها حقيقة فينخلع قلبه مع كل دقة مسمار ومع كل شرطة سيف ومع كل نوع من أنواع الذي نسبوه إلى أنه قد حصل في هذا الذي جعله خروفا للرب والعياذ بالله. وشيئا من هذا لم يحصل ولو حصل لكان كما ذكرنا لكان مع اطمئنان بالله عز وجل وثقة في نصره ولكن الله عز وجل رفعه إليه ولم يمكن منه أعداءه والله عز وجل لم يرسله ليسير خروفا لبني آدم يكفر خطاياهم وإنما أرسله ليبشر لكي يصحح لبني إسرائيل ما حرفوه من رسالة موسى عليه السلام وليبشر بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وليقيم الحجة على بني إسرائيل من أنه آخر أنبيائهم قد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يعلم أنهم سيكذبون ويعلم أنهم سيعاندون وأنهم سيكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بعاقل من الله عليه بالإسلام ومن الله عليه بالتوحيد أن يرضى بهذا الباطل أو يشارك فيه أو يهنئ عليه أيا ما كان قصده من هذه التهنئة؟ إنه لا التقاء بين ما نعتقد نحن في الله وفي رسله وبين ما يعتقد هؤلاء في الله وفي رسله. فلا يخدعن امرئ نفسه ويقول إنما يعتقد أن هذا لشرف نبي من أنبياء الله. فليست هذه القصة الحقيقية التي حصلت لأنبياء الله عز وجل بل كلها باطل وزور والعياذ بالله. وكيف يرضى لمسلم لنفسه أن يشارك في هذا الفسق والفجور الذي ينجم عن هذا الشرك، فكل إناء بما فيه ينضح. فلما كان دين الله عز وجل قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى، كانت أعياد المسلمين بفضل الله صدقة واصلة وإعلاء لذكر الله عز وجل، وإشاعة لذكر الله عز وجل في جميع الأجواء، وإظهار للبهجة والسرور بدون فسق ولا فجور، ولا خروج عن شرع الله تبارك وتعالى، ولا إزراء للمرء بنفسه في أنواع الذلة والمهانة في معصية الله تبارك وتعالى. ولما كانت أعياد المشركين قائمة على الشرك، فلا يستتم هذا الشرك إلا بأنواع من شرب الخمر وأنواع من الرقص والمجون والفسوق والعياذ بالله، وكل إناء بما فيه ينضح. فينبغي على كل عاقل أن يوازن بين الطريقين، وليختار لنفسه واحدا منهما، وليعلم أنه متى صار خطوة في طريق من الطرق فإنها تحرمه مثلها من الطرق الأخرى. فإذا أراد أن يسير في طريق العدل والتوحيد والإخلاص لله عز وجل، فليجتنب صراط المغضوب عليهم والضالين، الذي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه في كل صلاة أن يجنبنا صراطهم. اللهم ارزقنا صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اجعلنا من السائرين على صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللهم جنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.